لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، باب إحياء الموات. مقدمة: الموات بفتح الميم والواو المخففة، فهي على وزن سحاب، وهو ما لا روح فيه، وأرض لا مالك لها. شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت لعدم الانتفاع بالأرض الميتة بزرع وغيره، وإحياؤها عمارته. واصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فالاختصاصات كالطرق والأفنية والساحات ومسايل المياه وكل ما يتعلق بمصلحة المملوك. والإنسان المعصوم هو المسلم أو الكافر المالك للأرض بسبب شرعي من شراء أو غيره. فالأرض المختصة أو المملوكة لا تملك بالإحياء. قال الشيخ السعدي: قد حد الفقهاء ضابطا لما يملك بالإحياء، فقالوا: الذي يحيى هي الأرض الخالية من الاختصاصات ومن ملك المعصومين. فدخل في هذا كله أرض لا مالك لها وليس لها اختصاص بالأملاك ولا للناس فيها اشتراك، وخرج من هذا ما لا يملك. فالأرض المملوكة أو التي جرى عليها ملك المعصوم معلوم لا تملك بالإحياء، حتى ولو كانت دراسة عائدة مواتا. وكذلك ما تعلق بمصالح الأملاك كالمتعلق بمصالح الدور والبلدان مما يحتاجون إليه في مسيل مياههم ودفن أمواتهم ومحتطباتهم ونحو ذلك. طبعا كلام السعدي رحمه الله بيتكلم في وقته وفي عصره وفي البدو، لأن مسألة ومحتطباتهم أي مكان معين اصطلح أهل البلدة وأهل الحي على أن يجعلوه مخزنا للحطب، هذه لا تملك لأنها إيه؟ من مصالح الأملاك لهذه الأرض. وكذلك ما الناس فيه شركاء كالمعادن الجارية أو الظاهرة، فوجود الإحياء في هذه الأشياء بخلاف الأول، فإن من أحيا ملكه. قال في الإقناع: وليملك بإحياء ما قرب من عامر وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومجتمع ناديه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه ومراعاة ومحتطبه ومرعاه ومحتطبه ومرطاد الخيل ومدافن الأموات ومناخ الإبل والمنازل المعدة للمسافرين حول المياه والبقاع المرصدة لصلاة العيد ونحو ذلك. فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه. والأصل في إحياء الموات السنة والإجماع، أي الأصل في مشروعيتها أو استحبابها كما سيأتينا السنة والإجماع. فالسنة ما في الباب من أحاديث وغيره، وأما الإجماع فقد حكى الوزير ابن هبيرة الاتفاق على جواز إحياء الأرض الميتة العادية، كما قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. قال في شرح الإقناع: وإحياء الأرض الموات هو أن يحوزها بحائط منيع، وبناء ما جرت عادة أهل البلد البناء به من لبن أو قصب أو خشب وعناوي، سواء أرادها لبناء أو لزرع أو أرادها لحظيرة غنم أو حظيرة خشب ونحوهما، ولا يعتبر التسقيف ولا نصب الباب. وعن أحمد: إحياء الأرض ما عده الناس إحياء لقوله: من أحيا أرضا ميتة فهي له. واختاره ابن عقيل والموفق غيرهما لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف والله أعلم. اكتب عندك القاعدة المعروفة: ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى العرف. يرحمكم الله شيخ. ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ما لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. مثال ذلك الحرز معايا؟ لم يأتي حده في الشرع ولا في اللغة، يبقى نرجع فيه للعرف. واضح يا مشايخ؟ وأيضا كذلك قبض المبيع، قبض المبيع معايش أحمد، قبض المبيع يعني أنا بشتري سلعة من مصطفى ولدي، من سالم ولدي، واخد بالك؟ طيب ضبط القبض إيه؟ هذا إخواني لم يرد حده في الشرع ولا في اللغة، يبقى يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. وكذلك مكث المرأة حائضة، وكذلك مكث المرأة حائضة يعني كم يوم، ما عندناش في الشرع حد له. وكذلك بداية سن الحيض وانتهائه، وكذلك بداية سن الحيض وانتهائه وغير ذلك. ومنها أيضا إحياء المواد، عشان ننسى احنا ملناها عشان، ومنها أيضا إحياء المواد. الحديث 88 بعد 107 عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة رضي الله عنه: وقضى به عمر، وقضى به عمر في خلافته. مظبوط كده؟ وقضى به عمرون صار مفتوحة عندنا. مفردات الحديث: من عمر أرضا بتجديد الميم وتخفيفها والمرب بتعميره، إحياؤها بما جرت به العادة من أنواع الإحياء الأراضي الميتة البور، فهو أحق بها، أي فهو صاحب الحق فيها والملك عليه. يعني مثلا لا يعقل أبدا أن يقوم رجل، وكما سوف يأتينا، لأن إحياء الموت الصواب بإذن ولي الأمر كما سوف يأتينا، يأتي مثلا على قطعة من الأرض مثلا في الصحراء 3-4 فدادين، ويحيط حولها صورا ويتركها وينصرف، ما صنع شيء. أين العمارة هنا؟ طب مثلا لو حتى مثلا 200 متر وأحاطها بصور وقام فيها غرف أصبحت منزلا، أما مساحة شاسعة يحطها بصور فقط ويتركها ويقول أعمرتها، هذا كلام غير صحيح. يبقى معنى كان عمرها لابد أن يعمرها بزرع أو بنحوه. طب زراعة ماشي، طب ما في الزراعة جعلها حظيرة للمواشي وأتى بها بالبهائم الكثيرة وجعلها مخزنا لكذا، يبقى لابد أن يكون الإحياء هنا مما تعرف عليه الناس. فهو أحق بها، أي فهو صاحب الحق فيها والملك عليه. الحديث 89 بعد 107 وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، وقال روي مرسلا، وهو كما قال: واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. درجة الحديث: الحديث حسن. رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام ابن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وفي الباب عن عائشة وصمر بن جندب وعبادة بن الصامت. قال الحافظ في الفتح: وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض، وصححه السيوطي في الجامع الصحيح. مفردات الحديث: من شرطية وأحيا فعل الشرط وجبوه فهي له، وإحياء الأرض المواد يكون بزرعها أو غرسها أو بنائها ونحو ذلك، شبه تعطيلها بالإماتة. ميتة نعم سيأتي بإذن الله حاضر، مبحث كله إن شاء الله. ميتة أصله ميوتة، اجتمعت الياء والواو وصبغت إحداهما بالسكون فأبدلت الواوياء، وأدغمت الياء في الياء فهي ميتة بتجديد الياء، ولا تخفف لأنها لو خففت لحذف تاء التأنيث. والأرض الميتة هي الأرض التي لم تعمر، وإحياؤها عمارتها شبهت العمارة بالإحياء. ما يؤخذ من الحديثين؟ قاد عندنا كما لا أخفى عليكم نريد أن نستل حكما في الشريعة على شيء معين، بنجمع النصوص ولا نكتفي بنصين أو ثلاثة؟ جمع النصوص لازم. الحديثان يدلان على جواز إحياء الأرض المواد، وأن الإحياء من أسباب الملك الشرعي. أن ما تم إحياء الأرض الإحياء الشرعي ملكها لقوله صلى الله عليه وسلم فهي له، يدل عموم الحديث على أن المحي يملك ما أحياء، سواء كان المحي مكلفا أو غير مكلف، مسلما كان أو كافرا، إذا كان ذميا. هذا ما استدل بالحديث ولسه الأحكام ستأتي، يدل على أن الإحياء يحصل ولو بغير إذن الإمام. قال في كشاف القناع: لا يشترط إذن الإمام، وهو مذهب جمهور العلماء. لابد أن تكون الأرض المحياة مواتا بأن لم يجر عليها ملك معصوم، ومنفك عن الاختصاصات. أما المملوكة فلا يصح إحياءه، وكذلك الأرض المختصة لصاحبها بتحجيرها وشروعه في إحيائها فإنها لا تملك، وكذلك مصالح ومرافق المكان العامر الذي يتعلق بمصالح ومرافقه فلا يجوز إحياؤه، وكذا ما تعلق بمصالح البلدان من طرق وشوارع وميادين وحدائق ومقابر ومغالي ومسي المياه وغير ذلك فلا يصح إحياؤه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ولا شك أن منع ولي الأمر إحياء بعض الأراضي معناه اختصاصه بها لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة، وعليه فالإحياء على هذه الصورة غير صحيح. تاني، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ولا شك أن منع ولي الأمر إحياء بعض الأراضي معناه اختصاصه بها لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة، وعليه فالإحياء على هذه الصورة غير صحيح. يعني لو أن الإنسان أحيا أرضا بدون إذن ولي أمر فهذا إحياء غير صحيح، لا تملك. وفي هذه الحالة سيأتينا ليس العرق ظالم حق، فيجوز الولي الأمر أن يخرج ما فيها ويتلفه، لأن الذي أحياها ظالم، كما سوف يأتينا في مناسبة حديث وليس العرق ظالم حق. لم يقيد الإحياء بمساحة معينة، فما أحياه إحياء شرعيا ملكهم ولو كثرت. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: إن مساحة الإحياء لا تحديد فيها بخلاف الإقطاع، فيقدر بحسب حاجة المقطع، وسيأتي إن شاء الله. الإقطاع أن يخصص ولي الأمر رجلا بأن يقطعه مساحة معينة لأمر معين، يعني عاوز أعمل مصنع، قال له روح خد لك مثلا 500 متر، يبقى أقطعه إياه، وهذا يكون بإذن ولي الأمر. أما الإحياء فهذا أمر يختلف. ضابط الإحياء ما قاله الإمام أحمد: إحياء الأرض ما عد إحياء عرفا لقوله من أحيا أرضا ميتة فهي له. يبقى ضابط الإحياء ما جاء في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى ماذا؟ وقال الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ: الإحياء كالحرز يرجع فيه إلى العرف، وأما أنواعه فكثيرة منها. من أحاط أرضا مواتا بحائط منيع بأن أداره حولها بما جرت به العادة من لبن أو طوب أو حجر أو قصب أو خشب ونحوه فقد أحياه وملكه، وقدر ارتفاع الجدار الذي يحصل به الإحياء بارتفاع متر ونصف متر، وما دونه يكون متحجرا لا محييا. قال في الشرح الكبير: تحضر المواد مثل أن يدير حول الأرض ترابا أو أحجارا، أو يحطها بجدار صغير فلا يملكها بذلك، لكن يصير أحق الناس بها. إذا حفر بئرا فوصل ماؤها فقد أحياه، وله حماها ومرافقها المعتادة إذا كان ما حولها مواتا، فإن كانت في حي عامر فيتصرف كل واحد منهم في المرافق بما جرت به العادة. من أجر الماء إلى الأرض الموات من نحو عين أو موارد فقد أحيا تلك الأرض. من حبس الماء عن أرض موات قد غمرتها المياه إذا كانت لا تزرع معه فحبسه ليزرعها فقد أحياه. إذا عمد إلى أرض مواد ذات حجارة أو أشجار فأزال حجارتها وقطع أشجارها وسواها وعدلها ليعلوها السين لتكون بعلا فقد أحياه، تكون بعلا أي محط يستقر فيه الماء. والخلاصة أن ما عده الناس إحياء اعتبر إحياء، وهو يختلف باختلاف المقاصد من الانتفاع وباختلاف أعراف البلدان، وده الصواب. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما الأرض البيضاء التي لا يوجد فيها أثر إحياء أصلا فإنها لا تملك بمجرد دعوة عليه، ولو كان بيد مدعيها صكوك استحكام، بل هي باقية مواتا على الأصل. وإذا أحيا الأرض بنوع من الإحياءات الشرعية استحق مرافقها ومنافعها من الطرق والميادين والساحات والمسائل ونحو ذلك. وإذا كانت الأرض المحياة لزراعة أو سكن محفوفة بملك غيري من كل جانب فلا حريم لها ولا مرافق خاصة، وإنما ينتفع ويستفيد كل واحد من المجاورين في ملكه بحسب ما جرت به العادة. قال في الإقناع: وليملك بإحياء ما قرب من عامل وتعلق بمصالحك طرقه وفنائه ومجتمع ناديه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه ومرعاته ومرعاته ومحتطبه وحريم البئر ومرتكض الخيل ومدفن الموت والمنازل المعدة للمسافرين والبقاع المرصودة لصلاة العيد ونحو ذلك. فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: الأرض التي ينحدر سيلها إلى أرض مملوكة يكون مسيل سيلها تبعا لها على وجه الاختصاص، فلا يسوغ إحياؤها ولا إقطاعها لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنه. أما التحدث فلا يفيد الملك، وإنما يفيد صاحبه الاختصاص به، فلا يصح الأحد إحياؤه. ومن أنواع التحدر ما يأتي: أن يحيط الأرض بجدار ليس بمنيع أو يبني الجدار ببعض الجوانب دون بعض، أن يحيط الأرض بشبك أو خندق أو حاجز ترابي ونحو ذلك، أن يحفر بئرا فلا يصل إلى الماء. فكل هذه وأمثالها تحدرات لا تفيد التملك، وإنما تفيد من تحدرها الاختصاص بها والأحقية من غيره، فلا يتعدى عليها غيره ممن يريد الإحياء وهي تحت يده. وإذا وجد متشوف لإحيائها ضرب ولي الأمر له مدة لإحيائها، فإن أحياها وإلا نزعت من يده لمن يريد إحيائها. نعم، يعني هو حضر حتة هتعمل إيه؟ سأحييه. خلاص ماشي، الله يعينك. طيب تركناه فترة من الزمن ما حرك فيها ساكنا، ده تعطيل المال ولا يجوز. ففي هذه الحالة لولي الأمر أن يضرب له مدة معينة، لك سنتين اثنين، إن لم تحيي هذه الأرض بالكامل سننزعها منك ونعطيها لغيرك حتى تتم عمارة الأرض. أفتى زعيم الدعوة السلفية بعد أبيه الشيخ عبد الله بن محمد مفتي البلاد السعودية عن المسائل بما يأتي. المسائل قسم: أحده فيه عمل لأرباب الأملاك وهو ما يحفرونه لتجري معه السيول، فهذا القسم يملك بالإحياء، فحفره وتوجيه السيل معهم تغيير فيه وإحياء له. الثاني ليس لأرباب الأملاك فيه عمل بالحفر ونحوه، وإنما وجده صاحب الملك ينحدر سيله من الجبل بطبعه إلى جهة ملكه، فهذا إذا استغنت الأرض المملوكة عن مسيل سيلها ولم يبق لها حاجة إلى مائه، كأن جعلت هذه الأرض المملوكة بيوتا ونحو ذلك، فالذي يظهر أن حق اختصاص أصحابها بهذا السيل يزول، ويكون حكمه حكم الأرض المواد ما لم يكن لهم في سبب اختصاص من آخر، من تحدر أو حفر بئر لم يصل إلى الماء. وتأيدت هذه الفتوى من الشيخ محمد بن رمأل الشيخ مفتي البلاد السعودية السابق. الحديث 90 بعد 107 يعني بالضبط كده. عندكم يا شيخ خالد حفرت ترعة كويس ملك وزارة الري، فالترعة دي بتسقي 20 فدان، ال20 فدان دول جه قرار من الحكومة حولوهم لمصانع ومنطقة صناعية، الترعة ما عادش لها لازم، وخبرك أصبحت إيه؟ مواد لمن يحييها بإذن ولي الأمر. ده الكلام ده لو كانت الترعة دي أي أصلا ليست ملكا للبلد ولكن من مسائل المياه، ولكن ضربت لك المثل بالترعة لأوضح مسألة المسائل، لأن المطر بينزل على الجبال فبيخوض في طرق معينة، من كثرة مروره في هذا الطريق يسمى إيه؟ مسيل السيل. فهو ده الكلام عنه. طب المسيل السيل ده مودي فين؟ مودي مساحة معينة، هذه المساحة لم تعد تزرع بل بنيت مصانع. طب مسيل السيل ده هنحول إحنا المياه من أعلى إلى مكان آخر، طب المسيل ده بقى هيروح فين؟ أصبح أرض مواد ملك للدولة كما سيأتينا بإذن الله. الحديث 97. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. مفردات الحديث: لا حمى، الحمى بكسر الحاء وفتح الميم بلا تنوين مقصور، تقول حميته حماية أي دفعت عنه ومنعته، فهو محمي أو أي محظور، فيكون اسما غير مصدر، وإنما هو على وزن فعل بكسر الفاء بمعنى مفعول. هذا تعرفه اللغوي. أما معناه الاصطلاحي فهو ما يحميه الإمام من المواد لمواشم بعينها، ويمنع عنه سائر الناس من الرعي فيه. إلا لله ولرسوله أي لا حمى لأحد يخص نفسه فيه فيرعى فيه ماشيته دون سائر الناس إنما هو لله ولرسوله. أي لما يعود على المسلمين بنفع، وطبعا ده كان في الصدر الأولي، كان لإبل الصدقات وغنم الصدقات. الصدقات الناس بدأت بصدقاتها لإيه؟ لبيت مال المسلمين. طب بيت مال المسلمين هنخزن الإبل والغنم؟ لا، نكلف لها راعيا يرعاها. طب يرعى فين؟ يقوم ولي الأمر يعمل حمى، الخمسين فدين دولت لإبل الصدقات، محدش يقرب منه، وممنوع الرعي. طب أنا رجل عندي عندي إبل كثير، هل لي أن أذهب إلى الصحراء وأحدد منطقة معينة وأقول ديت لمرعى إبل فلان؟ لا، يبقى لا حمى إلا لله ورسوله. ما يؤخذ من الحديث الحمى هو خلاف المباح، ومعناه أن يمنع الإمام الرعي في أرض مخصوصة لتخص برعيها إبل الصدقة وإبل بيت مال المسلمين. الحديث يدل على أن ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يبقى ولا يغير، ولا يجوز إبطاله ولا نقضه ولا تغييره، لا مع الحاجة إليه ولا مع عدمه، لأنه حمي بنص، والاجتهاد لا يبطل النص ولا ينقضه. أما من بعدهم من الخلفاء والأئمة والملوك فلهم أن يحموا الأرض المواد لرعي دواب المسلمين، ما لم يضيق على المسلمين، لما روى أبو عبيدة أن عمر رضي الله عنه قال: لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر. وقد اشتهر حمى عثمان رضي الله عنه ولم ينكر، فكان كالإجماع. كان رؤساء القبائل في الجاهلية يحمون المكان الخصيب لخيلهم وإبلهم وسائر مواشيهم، وكانوا يختصون به عن أفراد قبائلهم، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حمى إلا لله ولرسوله. فهمت يا أخوانا إيه معنى لا حمى إلا لله ورسوله؟ أما فيه أرض مرعى، أنا بروح أرعى، وأحمد بروح يرعى، ومحمد بروح يرعى، خلاص. أما واحد منا يخصصها له؟ لا، ليس لك ذلك، تتركها يرعى فيها الجن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. طبعا في الماء المقصود به الماء الذي أوجده الله عز وجل وليس بفعل فاعل، يعني نهر النيل، البحار، العيون التي تخرج بدون فعل فاعل إحنا شركاء فيه. والكلاء ما ينبت على المسايل وشواطئ الترع وغير ذلك. والنار أي التي لم تكن بفعل فاعل، إن الشركاء فيه، يبقى ليس لك أن تمنعن وليس لي أن أمنعك. يقول: وما كان حماه لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أو حماه لإمام المسلمين فهو للصالح العام، لا يختص به الإمام لمصالحه الخاصة. ليس لغير إمام المسلمين أن يحمي شيئا، فإن إمام المسلمين قائم مقامه فيما هو من مصالح دون غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: الحكم الشرعي يقضي بأن جميع الأحمية باطلة إلا حمى النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزاع بين أهل العلم في ذلك. هذه نبذة عن حمى النقيع الذي حماهم النبي صلى الله عليه وسلم، نلخصها من قرار من هيئة التمييز ومن بحث الأستاذ علي بن ثابت العمري أحد أبناء ضواحي المدينة المنورة. النقيع بالنون المفتوحة والقاف المكسورة والياء التحتية الساكنة والعين المهملة، اسم جنس لكل موضع يستنقع به الماء، فسمي به هذا الحمى لذلك. يحده من الغرب جبل قدس أو قيس، وعرضه هذا الحد 15 كيلو. من الشرق حرت بني عمرو من قبائل وكانت في السابق لقبيلة سليم، وعرض هذا الحد 12 كيلو. من الشمال مضيق النقيع، وعرض هذا الحد 6 كيلو. من الجنوب جبال أسودان، جبلان أسودان يقال لأحدهما عبود والثاني برام، وعرض هذا الحد 8 كيلو. ويبعد حمى النقيع عن المدينة غربا بمسافة 75 كيلو، وهو تابع لمقاطعة تسمي وادي الفرع. النصوص فيه ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حمى لخيل المسلمين. جاء في صحيح البخاري قال ابن شهاب الزهري: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. وروى الزبير بن بكر عن عبيد بن المراوح المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالنقيع وقال: نعم مرتع الأفراس، يحملهن ويجاهد بهن في سبيل الله، حماه النبي صلى الله عليه وسلم واستعملني عليه. وجاء في تاريخ المدينة لابن شبه بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل طرع فيه والأثار فيه كثيرة. قال في الشرح الكبير: وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد النقض ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه، إلا أن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم نص لا يجوز نقضه بالاجتهاد. وقال في شرح الإقناع: وكان للنبي صلى الله عليه وسلم فقط دون غيره أن يحمل نفسه لقوله: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه أبو داود وروى أبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخير المسلمين. قال ابن كثير عند قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك بأنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار له ولا رأي ولا قول. صار مرافعة شرعية بخصوص وادي النقيع عند قاضي وادي الفرع الشيخ محمد بن إبراهيم الراضي، ودرس الموضوع من جميع جوانبه ورجع إلى المصادر واستعان بأهل الخبرة من أهل المنطقة، ثم حكم ببقاء حمى النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة العامة التي كانت تجرى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأيد حكمه من محكمة التمييز للمنطقة الغربية والصك الذي أصدره الشيخ الراضي بتاريخ كذا، وصلى الله على نبينا. الحديث 91 بعد 107. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مسلم. درجة الحديث: الحديث حسن. حديث ابن عباس رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة والطبراني والدارقطني ومضروه على أكلم عن ابن عباس، ورواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل، وأخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت وفيه انقطاع، وله شواهد عن أبي هريرة وجابر وعائشة وثعلبة القرضي وأبي لباب. فالحديث متعدد الطرق، ولم يطعن بشيء منها إلا من حيث الوصل أو الإرسال، فهو قوي بمجموع هذه الطرق. وقد حسن الحديث الإمام النووي في الأربعين وكذلك السيوطي. قال الهيتمي: رجاله ثقات. وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي بمجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. طبعا لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة من القواعد الخمسة الكلية، مصدرها هذا الحديث. لا ضرر: ضره يضره ضرا ضد نفعه أو جلب إليه الضرر. والضر بالفتح مصدر وبالضم اسم للفعل، ومعناه لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه. ولا ضرار: فعال من الضر، أي لا يجازيه على ضرره أكثر مما ضره، فالأول ابتداء والثاني جزاء عليه متجاوز حقه. ما يؤخذ من الحديث: هذا الحديث أحد القواعد الكبرى التي يندرج تحتها الكثير من الصور والمسائل. معنى لا ضرار أي منع إلحاق أي مفسدة بالغير مطلقا، سواء كان ضررا خاصا أو ضررا عاما، ودفع الضرر قبل وقوعه بطريقة الوقاية الممكنة، كما يشمل رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدبير. وبهذا فإن إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة، وإن ترتب عليها ضرر بهم، لأن فيها عدا ودفعا ووقاية من ضرر أعم وأعظم. خد بالك، نرجع للأولانية تاني. معنى لا ضرر أي معنى إلحاق أي مفسدة بالغير مطلقا، سواء كان الضرر خاصا أو ضررا عاما، ودفع الضرر قبل وقوعه بطريقة الوقاية الممكنة، كما يشمل رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدبير. اكتب عندك: إلا إذا دل الدليل على وجوب أو استحباب إيقاع الضرر بالغير. إلا إذا دل الدليل على وجوب أو استحباب إيقاع الضرر بالغير. ومعنى لا ضرار هو نفس الضرر بقصد الثأر الذي يزيد في الضرر ويوسع دائرته، فالإضرار ولو كان على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون مقصودا، وإنما يلجأ إليه عند الضرورة، فإن المشروع هو دفع الضرر بدون ضرر أصلا، فإن لم يمكن فيدفع بالقدر الممكن منه. فمن أتلف مال غيره مثلا لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله، لأن في ذلك توسع للضرر بلا منفعة، وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما أتلف، وذلك بخلاف الجناية على النفس أو الأطراف مما شرع فيه القصاص، لأن الجنايات لا يقمعها إلا عقوبة من جنسها. يعني واحد ولع في بيت واحد، ليس من الدين أن نأمر من أشعل النار في بيته أن يشعل النار في بيت من أشعل النار في بيته، وهذا مجمع عليه. ليه؟ لأن هنا توسع للضرر. طيب، رجل ضرب رجلا فأفسد أذنه، الشرع قال لك افسد أذنه، تم توسيع للضرر، وإن كان توسيعا للضرر تنزلا ولكن ورد به النص. ورد به الإيه؟ النص. يبقى عندنا قواعد ولكن جاء النص، يبقى نقول إن هذا الشيء خرج من القاعدة. لما خرج؟ لأن النص أخرجه، ليس لنا ذلك. زي بالضبط كده اللي قاله ابن القيم في الداء والدواء، عقوبة السرقة قطع اليد، وعقوبة الزنا الجلد، فلما لم يقطع العضوي الذي استخدم في الزنا كما قطع اليد التي استخدمت في السرقة. قال لك النص لم يرد، ولأن في إقطاع العضو تعطيل للنسل، واخد بالك؟ وأيضا انقطاع العضو ليس فيه زجر، لأن العضو مسطور لا يراه أحد، أما اليد فظاهرة فيقع بها الإيه؟ الزجر. طيب، فمن أتلف مال غيره مثلا لا يجوز أن يقابل بإتلاف مالي، لأن في ذلك توسع للضرر بلا منفعة، وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما أتلف، وذلك بخلاف الجناية على النفس أو الطرف مما شرع فيه القصاص، لأن الجنايات لا يقمعه إلا عقوبة من جنسه. فالحديث يفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات الممكنة وفقا للسياسة الشرعية، ويكون دفعه بدون ضرر أصلا، وإلا فليدفع بالقدر الممكن. الشرع إنما جاء ليحافظ على الضروريات الخمس، فيحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأعراضهم، فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة، طبعا إلا إذا جاء النص الشرعي. يجب إزالتها ما أمكن، وفي سبيل تأييد مقاصده يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص. ولهذه الحكمة شرع القصاص وقتل المرتد وصيانة للأنفس والأديان، وشرع حد الزنا والقذف صيانة للأعراض، وشرع حد شرب الخمر حفظا للعقول، وشرع القطع في السرقة حماية للأموال. الحديث الثاني والتسعون بعد المئة السابعة، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجرد. الحديث صحيح، قال في الترخيص حديث سمرة رواه أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عنه، وفي صحة سمعه منه خلاف، ورواه عبد بن حميد من طريق سليمان اليشكري عن جابر، وسكت عنه الحافظ في الترخيص وصححه السيوطي في الجامع الصغير. ما يؤخذ من الحديث، الحديث يدل على أحد أنواع الإحياء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أحاط حائطا على أرض، هذا تماما لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، بل بيعبر عن واقع، وهو أحاطة الأرض المواد بحائط يمنع الحيوانات من القفز من أعلى، فمن أحاط أرضا بجدار منيء فقد أحيا تلك الأرض، وإذا أحيا الأرض فقد ملكها ملكا شرعيا لقوله صلى الله عليه وسلم فهي له. قال الفقهاء: من أحاط مواتا بأن أضار حوله حائطا منيعا بما جرت به عادة أهل البلد بالبناء من لبن أو طوب أو حجر أو قصب أو خشب ونحوه فقد أحياها، سواء أرادها للبناء أو غيره. والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة. قال الطيبي في شرح المشكاة: قوله أحاط يدل على أنه بنى حائطا مانعا محيطا بما يتوسطه من الأشياء. والعمل في المحاكم في المملكة أنه إذا كان ارتفاع الجدار متر ونصف المتر فهو إحياء لأنه مانع، وما كان دون ذلك فهو تحدر وليس إحياء. وإحاطة الأرض المواد بالجدار المنيع يعتبر إحياء ولو لم يردها البناء، فمجرد الأحاطة كاف في الإحياء والملك. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونكمل إن شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم. وإلى أن نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.